سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلنا نبدأ يعني ندردش دردشة سريعة أو نطوف تطوفات على وجه السرعة حول هذا الكتاب الذي أعتبره من الكتب العظيمة أو من الكتب المهمة عند المعاصرين، وكتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى وطيب ثراه. الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله كما قلت لكم تكمن أهمية هذا الكتاب في أن رجل طالب علم راسخ ومن العلماء الذين لهم قدم معهودة وراسخة في العلم كما هو معلوم. الشيخ بكر رضي الله عنه ورحمه الله مر بالآفات والإشكاليات التي يعني يقع فيها طالب العلم والعالم، وسواء كان ذلك في نفس الطالب أو كان ذلك في مع أصدقائه أو مع مشايخه أو في المادة التي يدرسها أو ما إلى ذلك من أمور. وطوفنا قبل ذلك في 7 حلقات سابقة حول كثير من المعاني المهمة التي يحتاجها طالب العلم في سلوكه لهذا الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب ردوا السلام، طيب موجودون يردون السلام. فوصلنا إلى الفصل الأخير والفصل السابع من كلام الشيخ عليه رحمة الله، ويتكلم في هذا الفصل عن تتمة مهمة تلزم طالب العلم وهي قضية المحاذير. وهي قضية المحاذير كله كأنه يقول له احذر يا طالب العلم، أوصيك مع شيخك بكذا ومع نفسك بكذا وفي طريق الطلب بكذا، ثم إني أحذرك من كذا. وهذه خاتمة التطوفات التي أراد أن يطوف بنا فيها الشيخ بكر رحمه الله تعالى وطيب ثراه. الصوت واصل يا إخوة ولا في إشكالية؟ الصوت واصل يا أحباب؟ الصوت واصل؟ الصوت واصل الحمد لله ولا في إشكالية؟ طيب الحمد لله، يبدو أن الصوت واصل، جميل جدا. بدأ الشيخ يتكلم عن هذه المحاذير المهمة جدا التي ينبغي أن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم أمين، اللهم أمين يا شيخ سعد. فبدأ يتكلم عن هذه المحاذير التي ينبغي أن يضعها طالب العلم في الحسبان، وبدأ هذه المحاذير بقضية حلم اليقظة. احيانا طالب تكون عنده مشاريع هي مشاريع تفوق طاقات واعمار مئات البشر او مئات طلبة العلم، ويقول له يعني لا تحلم احلام يقظة، وينبغي ان تعلم انك يعني سيكون عندك عمل وسيكون عندك زوجة ويكون عندك اولاد وسيكون عندك دعوة الى الله عز وجل، فلا تحلم احلام يقظة. قال اياك وحلم اليقظة، ومنه بان تدعي العلم لما لم تعلم. هذه احلام، كل مثلا يا فلان هل قال لك في علم؟ قلنا أنا أعلم علم الكلام، هذا علم سهل وبسيط وليس فيه إشكالية كبيرة. جميل جدا جدا، يا مرحبا بالشيخ. أو يأتي مثلا على قضية الفقه، هل يا ابني درست فقه المذهب؟ يقول مررت بكتب الفقه المذهبي وفعلت وأنا إمام المذهب ولا نظير لي ولا يمكن يعني أن تجد أحد، أنا إمام المذهب في هذا العصر. مثل هذه الدعاوى الفارغة، هذا من أحلام اليقظة كما تعلمون. وينبغي على طالب العلم أن يحذر من أن يدعي أنه يتقن شيئا وهو لا يتقنه. يا ابن انت تعرف المواريث يا ابن الكهف؟ طبعا انا متقن المواريث ودرسنا المواريث ونعرف هذا ويعرف الفقه ويعرف اصول الفقه والقواعد الفقه ولم يمر باي فرع من هذه الفروع. قال فان فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. لماذا يكون حجابا كثيفا عن العلم؟ لانه اولا هو دعوة غير صادقة وغير واقعية. الله يبارك فيك يا شيخ ما يرزق. يبقى هو دعوة غير يا مرحبا يا شيخ معوض يا دي النور. يبقى دعوة غير صادقة. ثانيا مخالفة للواقع. وعدم الصدق هذا حري بألا يوفق صاحبه، صعب أن صاحبه يوفق. ثم إنه يضعه في الاختبار الابتلاء، ثم إنه يجعله يتصدر لما لا يحسن، وهذه مصيبة كبيرة، ويترأس في شيء هو لا علاقة له به أصلا. فهذا كله من أحلام اليقظة. ومن أحلام اليقظة كذلك أن تحاول أن تقول مثلا أنا سأعطي 20 درس في الأسبوع. أنت لن تستطيع هذا. وهذه الدروس أنا أقول دائما ينبغي على طالب العلم والذي هو قد تصدر للتدريس، وعليكم السلام وبركاته، طالب العلم الذي يتصدر للتدريس ينبغي عليه أن يكون مجيدا لتحضير المادة. يعني أنا الآن أعطي درس وإن كان الكتاب كتاب بسيط، لكن أنا لابد أن أمر بالمادة التي سأقرأها وأشرحها قبل أن أعرض نفسي على الناس وأنظر ربما هناك إشكاليات معينة أحاول أن أحلها، أحاول أن أبحث في حول بعض الإشكاليات التي قد يعني أتعرض لها أنا. هذا شيء طبيعي جدا جدا. أما أنك تخرج تقول لي يعني خلاص يا عم أنا أطلع المنبر وبما يفتح الله عز وجل علي، هذا ليس من احترام الناس وليس من الأمانة في شيء. من الأمانة أنك تتعب في تحضير المادة العلمية وترهق نفسك جدا حتى تستطيع أن توصل الخير وأن توصل المعلومة إلى من يتلقى عنك. فليس من الأمانة أبدا، ليس من الأمانة أبدا بحال من الأحوال أنك لا تحضر المادة العلمية. أو ومن أحلام اليقظة كذلك أنك تقول يعني تدعي مشاريع كبيرة، أنا سأفعل وأفعل وأفعل وأفعل، سأؤلف في كل العلوم ومش عارف في هذه السنة سأحقق 20 كتاب مثلا، وإن كان من المترجمين كما يفعل بعض المترجمين المعاصرين الذين يعني لم نعلم عنهم شيئا في الترجمة إلا في الفترة الأخيرة، بيترجم 6 و7 كتب في 6. طب كيف هذا؟ أن لك هذا كله من أحلام اليقظة. قال احذر أن تكون أبا شبر. هو بيتكلم دائما يتكلمون أن العلم عبارة عن أشبار ثلاثة، العلم عبارة عن أشبار ثلاثة. فممكن واحد يأخذ الشبر الأول ويدعي لنفسه أنه إمام الصنعة وأنه لا أحد يمكن أن ينظره في هذا الباب. فالإنسان في الشبر الأول يحصل له نوع من أنواع التشبع والكبر، التشبع والكبر، لأنه يظن أن هذا هو العلم كله، هو ده خلاص لا شيء فوق هذا. ومن ادعى ذلك فاعلم أنه لا شيء في العلم. في الغالب الذي يغوص في العلم خاصة في تخصصه يعلم أن الأمر طويل وأنه تفنى فيه أعمار ليس عمره فقط، وأنه لا يمكن أبدا أن يحيط بتخصص واحد فقط، فما بالك ببقية التخصصات لا سيما في العلوم الشرعية والعربية. العلوم الشرعية والعربية علوم عظيمة جدا اللي بنسميها بصفة عامة العلوم الإنسانية، سواء كانت في السياسة في الاقتصاد في الاجتماع، العلوم العربية العلوم الشرعية العلوم الإنسانية في غاية الصعوبة. العلوم التجريبية هي ليست فيها نفس الصعوبات خاصة في التخصص، يعني المتخصص في جزء معين في الجراحة مثلا في الطب، أو في جزء معين في النباتات مثلا في الزراعة أو غيره من الأمور. يعني قد نسمع عن عالم وهو في سن مثلا 25-30 ما في مشكلة، لكن العلوم العربية والشرعية لا، ربما يتجاوز 40 وهو يسعى سعيا حثيثا ويتعب ويجهد ويبذل ويذاكر، ومع ذلك لا تستطيع أن تطلق عليه يعني عالما، أو لم يصل إلى درجة الإتقان المطلوبة في هذا العلم. فالعلوم العربية والشرعية علوم في غاية الصعوبة، وأنا أكرر هذا حتى لا يضحك عليكم أحد وحتى لا يغشكم أحد، العلوم العربية والشرعية علوم في غاية الصعوبة، صعبة جدا، تحتاج إلى جهد وإلى تعب وإلى بذل، وتحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى مراجعات، وتحتاج إلى يعني إلى أعمار العمر طويل. فالعلوم الشرعية ليست، فيقول احذر أن تكون أبا شبر، إنه يصل في الشبر الأول أول ما يدخل في العلم يا خلاص يتكبر، ومن دخل في الشبر الثاني لابد أن يتواضع شاء أم أبى، لأنه يعني يرسخ لديه قول الله تبارك وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليل. طب من دخل في الشبر الثالث هنا يكاد يجزم أنه لا يعلم، ولذلك دائما ما تجد الراسخين في العلم عندهم هذا، يقول لك نحن مساكين، يعني ليس عندنا شيء، نحن مساكين. الأخ بيقول ماذا؟ شيخ سهل لو تكرمتم لو سمع وقتكم المبارك التعريق على مسألة الكفر والإيمان، لا سيما مع وفاة الهالك القبط. والله يا شيخ سعد أنا تكلمت في هذه المسألة وأطلت النفس جدا في أكثر من 10 أو 12 درس على قناة استشراف للبحوث والدراسات، لكن إن شاء الله تبارك وتعالى قريبا جدا سيكون هناك حلقة مهمة جدا عن القمني في صالون مركز استشراف، وسنستضيف فيها أحد المتخصصين دكتور محمد جلال القصاص حفظه الله تعالى. قريبا جدا إن شاء الله تأتيكم عبر قناتنا، قناة مركز استشراف للبحوث والدراسات. فالإنسان يعني دائما إذا توغل في العلم أدرك قول الله تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليل. ولو أن العلم له نهاية وله سقف لما أمر الله عز وجل نبيه أن يدعو بهذا الدعاء: وقل ربي زدني علما، وكأنه لا سقف للعلم، إن كلما دخلت كلما وجدت هناك سقف آخر، وإذا وصلت لهذا السقف ستجد سقفا، وهكذا. فالعلم لا نهاية له، فحقيقة الأمر هو لا نهاية له. قال: التصدر قبل التأهل، وهذه من أعظم الجرائم التي يرتكبها طالب العلم أو الداعي. عندما نحذر الطلبة الصغار عندهم إشكالية كبيرة، هو مجرد ما يبدأ في العلم شوية عاوز يخطب ودي دروس ويطلع على الفضائيات ويبقى له برامج على اليوتيوب. يا سيدي اصبر، يا سيدي اصبر اصبر، ستمل من هذا مع الوقت، لأنك ستحرق نفسك سرعا. انت كده بتحرق مراحل. الطالب اللي بيتصدر قبل أن يتأهل هذا بيحرق مراحل، بيضر نفسه، يضر المتلقين عنه، هو بهذا خائن للعلم، خائن لأمانة العلم، خائن للأمة. هو للأسف الشديد ما يفسد أكثر مما يصلح. هذا كله، هذه كلها محاذير تترتب على التصدر قبل التأهل. اصبر، لا تعجل، لا تعجل، سيأتي الوقت الذي ستتصدر فيه، لابد أنك تصبر صبرا شديدا. أنا والله أتعجب جدا من بعض الشباب وبعض الإخوة الذين لهم برامج واشتهروا على اليوتيوب ومثل هذه الأشياء، وأسمع منه أشياء، أخطاء لا يقع فيها طالب علم. لماذا؟ لأنه لم يحصل الأدوات الأصلية، لم يحصل الأدوات الأصلية، ولم يحصل الأمور التي تؤهله لأن يتصدر للجماهير، لأن هذه مصيبة كبيرة، خاصة في المسائل العامة. المسائل العامة أحيانا منها بعض المسائل التي لو اجتمع لها أهل بدر ما استطاعوا أن يحل إشكاليته. فيجي طالب صغير كده وعايز يناقش موضوع كبير ضخم، سواء في المسألة الإيمان والكفر أو المسألة. قال: وقد قيل: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تكونوا سادة. يعني إن صرت سيدا فلا سبيل أبدا إلى طلب العلم. إذا كنت ترأست وخلاص، يعني تخيل واحد قاعد ليل ونهار بيفتي، واحد قاعد ليل ونهار على اليوتيوب أو على الفيسبوك أو على الأسك أو ما إلى ذلك، هو بيفتي ليل ونهار. لك أن تتخيل أن هذا الذي تصدر، وكلما قبله أحد استفتاء، هذا الذي تصدر للفتية يصل إلى قناعة أنه لا يصعب عليه شيء، هو بيخبط خبط عشوائي زي ما تيجي، وهذا من أعظم أبواب النار. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه مصيبة، الفتوى في دين الله عز وجل بغير علم، هذه من أعظم المصائب على الإطلاق. والموفق من أدركه الله عز وجل برحمته فكان يكثر من قول: لا أدري، انتظر حتى أبحثها، طيب لعل المسألة بعيدة عني، لا أستحضرها الآن، لعلك تمهلني. لا بد من الاستدراك بهذه المقولات، وهذه المقولات هي كلام الكبار. مقولة لا أدري، من ترك لا أدري كما يقول السلف: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. فلا أدري هذه نصف العلم، ما عرفش، سيبني، ماذا أفعل، ماذا أفعل يا أخي؟ أنت تفتي، أنت توقع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، قال: التنمر بالعلم، من المحاذير التنمر بالعلم. قال: احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهم. دي دائما تشعر فيها بها مع الطلبة الصغار المبتدئين لسه، أول ما تجلس معاه في أي مجلس يقول لك: يا شيخ ما تقول في هذه المسألة؟ هو بقاله سنة أو سنتين قاعد على المسألة دي، لم يخرج منها إلى غيرها. أو بعض الطلبة حتى الكبار هو أفنى عمره في دراسة مسألة، مسألتين، ثلاث مسائل. يا أخي تعلم وتأهل وأدرك الأدوات أولا، ثم بعد ذلك يعني لك أن تتكلم. هو يريد فقط أن يظهر، أن يشتهر، أن يعرف عند الشيخ. هذه من السوءات، لأن في النهاية سيدرك الشيخ حقيقتك وسيدرك الجالسون حقيقتك. قال: تحبير القاغد من المحاذير. يعني هو بيقول لك إذا ألفت فلا تؤلف تأليفا خالي من الإبداع، ده الأصل في المسألة. إذا ألفت فلا تؤلف تأليفا خالي من الإبداع، لأن الإبداع فيه مقاصد، التأليف نفسه له مقاصد، منها أنك تكتب شيء لم يأتي به أحد، أنك تكمل شيء ناقص، أنك تجمع شيء مفترق، أنك تشرح شيء مبهم، وهكذا من أغراض العلم المعروفة. فإن لم تفعل ذلك فلا قيمة لتأليفك. يعني ما الفائدة مثلا أن أنا أجد مثلا في أخذ على سبيل المثال من أفات المعاصرين، مثلا على سبيل المثال الرجل عنده على سبيل المثال عندنا مثلا بدون مبالغة 50 أو 60 طبعة لتفسير ابن كثير، طبعات محققة، تحقيق كامل وتحقيق ناقص واختصارات وبعض الحواشي وما إلى ذلك من أمور، وبقية كتب التفسير يعني تحتاج إلى من يهتم بها. ولذلك من أخطر الأشياء على الإطلاق على طالب العلم، كما أن لأن ده نوع من أنواع التصدر، أنه يصنف قبل أن يحصل الأدوات، قبل أن يستكمل الأدوات. هناك أدوات لابد أن تستكملها أولا، إذا استكملت هذه الأدوات سمح لك بالتصنيف، أنت تكون بهذا مؤهلا لأن تصنف تؤلف. لابد أن تستكمل الأدوات وأن تنضج، وهذا النضج لا يأتي إلا على أيدي الأشياخ. فلأن في النهاية كثير جدا من المؤلفات، وأنا أعرف بعض المشايخ الذي ندم ندما شديدا على بعض المؤلفات التي ألفها في بداية العلم، قال يعني أنا لم أكن مؤهلا، كان ينبغي علي أن أنتظر، وكانت هذه المؤلفات يعني تصير عارا عليه وشنارا يلاحقه في كل مكان. فالتأليف النافع جميل جدا، لكن لمن استكمل الأهلية واكتملت أدواته وعنده معارف كثيرة ويعني تعود على البحث. دائما ما كنا نقول، ما كان يقول لنا أشياخنا مثلا في الماجستير والدكتوراه، أن رسالة الماجستير هذه كأنها نوع من أنواع التعويد، خير ماجستير تعود على البحث العلمي. وأنا أقول لك أنني ما أدركت قيمة التأليف إدراكا حقيقيا، ولم يكن لي نفس حقيقي في التأليف إلا بعد الدكتوراه، والدكتوراه كأنها هي أول درجة العلم. أنا لا أقول أن هي مش 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 تاني، لا هي اولى درجات العلم. ويعني وقبيح جدا ان احد الطلبه ياخذ درجه الدكتوراه ويظن نفسه يعني امام الدنيا. يا اخي الدكتوراه او الماجستير او مثل هذه المسميات يعني ما لم يكن صاحبها مؤهلا ومستكملا لادواته لا قيمه لها. ايه يعني دكتور، يعني دكتور ولا ماجستير ولا ما دكتوراه ولا. وهي لا اخفيكم سرا، هي من اقبح الكلمات التي انادى بها، يعني يقال يا دكتور فلان، ما لا أدري يعني ما قيمتها. فكم من دكاترة وكم من رسائل علمية لا قيمة لها ولا شأن، ولم يبذل صاحبها فيها شيئا، وربما كانت مسروقا وأخذها صاحبها بدرجات عالية. ما الفائدة يعني، ما الفائدة؟ ليس العلم ما كواه ما حواه القمطر، لكن العلم ما حواه الصدر، العلم الحقيقي ما حواه الصدر. ما الفائدة؟ قال: أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولات العلم، يعني الذي يبحث فيه ويحفظ المختصرات ويستذكر المسائل، هذا شيء عظيم جدا، وهذا من أفعال النبلاء الفضلاء. ولذلك الخطيب البغدادي يقول قولته المشهورة: من صنف يعني من ألف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. إذا كان عبد الملك بن مروان لما قيل له في أحد المرات: شبت يا أمير المؤمنين، شبت يعني بدأ الشيب يغزو لحيتك وشعرك وما إلى ذلك، فماذا قال؟ قال: أعرض نفسي كل أسبوع أو أعرض عقلي كل أسبوع على الناس ولا أشيب. هذا في خطبة جمعة أو في درس، فما بالك في مصنف أنت تتكلم فيه في مسائل علمية تدين الله تبارك وتعالى فيها. لابد أنك تكون محيط بالأمر، مستكمل الأدوات، عندك أهلية، مذاكر، مراجع، حافظ المختصرات، جارد قد جردت كثيرا من المطولات. مثل هذا قد يقول لو ماشي ابدأ في التصنيف، فكله خير وبركة. ولا يشترط أن كل ما يصنف يعرض على الناس، هذه من المصائب. يعني أنا ربما عندي كثير من المؤلفات أنا لا أستطيع أن أعرضها. لماذا؟ كانت في البداية، في بداية الطلب يعني في أيام الجامعة، بعد الجامعة بشوية لا أستطيع أن أعرضها، هي موجودة عندي وموجودة بخط اليد مثلا على سبيل المثال. يمكن الحاجة الوحيدة فقط التي كتبتها وأعتز بها إلى الآن بحث عن التصوف، وكتاب في مقارنة الأديان لأبو الحسن العامري، وكان رد موسع شوية على الشيخ ياسر برهامي في كتابه المنة في قضية الإيمان على وجه الخصوص. وده كنا أيام الإيه؟ أيام الجامعة. وجدت إن الحمد لله إن البحث فيه جدا، لكن في النهاية كثيرا مما يصنف في البداية لا يشترط أنك أنت بتصنف فقط لتدرب نفسك على التأليف والتصنيف، يعني لا يشترط في كل مصنف وكل مؤلف أنك تعرضه على الناس وأنك تخرجه وتطبعه مثل هذا الكلام. ثم قال رحمه الله: ومن المحاذير موقفك من وهم من سبقك. صحيح، موقفك من وهم من سبقك، يعني إذا ظفرت، يقول هكذا الشيخ، بوهم لعالم فلا تفرح. لماذا؟ لأنك أنت الفرح معناه أن أنت بتعلي قدرك وتحط من قدر العالم، لكن الفرح يكون لأجل أنك تصحح المسألة. فالحقيقي الحق يقال أنه ما من إمام من الأئمة ولا شيخ من الأشياخ ولا داعية من الدعاة ولا عالم من العلماء إلا وله أغلاط وأوهام، خاصة المكثرون منهم، خاصة لا سيما المكثرين منهم تجد عندهم أغلاط. يعني واحد مثلا كالشيخ الألباني عليه رحمة الله، لما يجي واحد يقول لي أخطأ في 5 أو 6 أو 7، هذه يا بني من قبل الشيخ الألباني عليه رحمة الله، يكون رجل له عشرات بل مئات المؤلفات، وتجي أنت تقول إن الراجل أخطأ في 10 مسائل أو 20 مسألة، هذا مما يحسب الرجل ومما يمدح به. قال: وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالي. الشيخ الألباني غلط في كذا، مشايخ السلفية غلطوا في كذا، الشيخ فلان الفلاني غلط في كذا، العالم فلان يا أخي هذا لا يقوله إلا متعالم، فيريد أن يطب زكاما كما يقول الشيخ، فيحدث به جذاما، فيحدث به جذاما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا بأس أنك تنبه على الخطأ بدليله، و يعني لأن مثل هذه الأخطاء بالنسبة للعلماء الكبار والمكثرين من التأليف والذين لهم قدم صدق في الأمة إنما هي مغمورة في بحر حسناتهم، فلا تثير بقى كثرة الغبار والرهج بالتنقص من العالم والحط عليه. فيغترب ذلك من أعظم الأشياء التي قد يزرعها طالب العلم أو الداعية أو العالم في نفس طلابه، أن يجرئهم على العلماء وعلى المشايخ الكبار، ده من أعظم المصائب الكبيرة. بل ينبغي أن يزرع في نفس طالب العلم دائما، لأنه أول ما سيتجرأ عليك أنت، إن كنت أنت تحط من البخاري ومسلم والألباني وابن باز والشيخ بكر أبو زيد والأئمة الكبار هؤلاء وابن عثيمين، هو أنت من أصلا؟ يعني أنت من إن كنت تحط دائما من المشايخ ومشايخك أمام الطلبة؟ أنت في النهاية يعني سيصل الطالب إلى قناعة أن أنت أيضا ليس لك حرمة، وستكون أول من يلدغ بسم هذا الطالب، وهذا يشاهد ومعلوم. ثم يقول: من المحاذير دفع الشبهات. وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر مقولة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية يذكرها عنه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: لا تجعل قلبك للشبهات كالسفنجة، ولكن اجعله كالمرآة. السفنجة تتشرب كل ما يلقى عليها، لكن المرآة تعكس ولا تتشرب، تعكس الشبهة. فاجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك أو غيرك، لأن في الغالب الشبهة تكون في البداية فكرة ثم تستقر في القلب، فإذا استقرت ضرت القلب ضررا شديدا. وقد قيل: القلوب ضعيفة والشبهات خطافة، وهذا أمر معلوم. القلوب ضعيفة جدا والشبهات خطافة، وكذلك الشهوات خطافة، الشبهات والشهوات خطافتان، القلوب ضعيفة والشبهات خطافة، وأكثر من يلقيها حمالة الحطب اللي هم المبتدعة. فتوقهم، تقعد مع شوية صوفية أو شوية بعض الأشاعرة أو بعض من يتبنى الأفكار الغربية أو الغربيين أو مثل هؤلاء، لا تسمع لهم كثيرا. أنا بتسمع أقول لك أحمد عبد ماهر ولا مش عارف هذا الذي هلك المجرم سيد قمني، سيد قمني هذا يعني نحن في الجامعة كنا ندرس في السيرة النبوية كيف أنه لا يحترم جناب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يخوض في الوحي، وكيف يضرب الثوابت، وكيف يحقر التراث، وكيف يعظم العلمانية والليبرالية ومثل هذه الأشياء. فهذا رجل هو نفسه لا يؤمن بالله العظيم. يعني هو الرجل يقول هذا، هو لا يؤمن بالله العظيم، ولا يؤمن بآخرة، ولا يؤمن بعذاب قبر، ولا يؤمن بقبر، ولا يؤمن بقيامة، بل ويحقر شأن الأنبياء، وتحقير الأنبياء كفر، الاستهزاء بالأنبياء وبشعائر الله تبارك وتعالى وبآيات الله كفر. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأنا لا أحصي كم المحاضرات التي سمعتها لهذا الرجل، أو كم المقاطع التي فيها إهانة لله تبارك وتعالى، وفيها تنقص من جلال الله جل جلاله، وتنقص من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تنقص من آيات الله تبارك وتعالى، وعدم إيمان بالله والجنة والنار والآخرة والغيبيات ومثل هذه الأشياء. الشبه خطف، فلا تجلس بقى كل شوية تجلس لقدام وائل الإبراشي، ولا قدام عمرو أديب، ولا قدام سعد الدين الهلالي، ولا قدام علي جمعة، ولا قدام هؤلاء الناس، ولا قدام، وانت عمال تجلس أمامهم باستمرار. هو بيقول كلام عجيب جدا، يعني كلام في غاية العجب. ثم بعد ذلك تجد نفسك يا إما مشوشا، إما تائها ولا تدري، وإما أن تقر الشبهة في قلبك. لا تسمع لهؤلاء كثيرا، خاصة فيما يبتعدون به عن جدة الطريق، هم يبتعدون جدا. يعني رجل كسعد الدين الهلالي هذا رجل عجيب جدا، يلبس على الناس تلبيسا شديدا جدا، وأنا أتعجب والله. يعني أحيانا أجلس إليه يقول يعني الرجل في كلامه عبارة عن شيطان، يقلب الحق باطلا والباطل حقا، والصدق كذبا والكذب صدقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما يعرضه الدكتور سعد الدين الهلالي هو عبارة عن علمانية، يعني نوع من أنواع علمنة الدين ولبرلة الدين وتقديس النزعة الغربية والنزعة الفردية ومثل هذه الأشياء التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. في الحقيقة سعد الدين الهلال ومثل هؤلاء ومحمد شحرور وسيد القمني عليه من الله ما يستحقوا، هذه المجموعة مجموعة يعني مفسدة في الأرض، ويعني يجمعها أولا عدم الصدق، عدم الأمانة، التلبيس على الناس. هم أصلا أصحاب مصالح، متأثرون جدا بالفكر الغربي، أثرت فيهم الحداثة والعصرنة ومثل هذه الأشياء تأثيرا إلى الأعماق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحيانا يتكلم أحدهم بكلمة أقول والله لا أدري كيف قال هذه الكلمة، يعني كيف قال هذا حكم ثابت ثبوتا قطعيا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه الإجماع، كيف استطاع أن يحرف هذا الحكم وأن يعني يجعل العقول تفكر فيه مرة أخرى بعدما استقر 14 قرنا مثلا على سبيل المثال. يعني مثلا في قضية ضرب المرأة، قضية ضرب المرأة فيها نصوص معروفة في الكتاب والسنة، وطبعا على ألا تكسر عظما ولا تجرح وجها ولا تجرح ولا تقبح، ليس ضربا عنيفا، هو باب ضرب التأديب. وهذا الضرب يأتي في مرحلة متأخرة جدا اللي احنا بنسميه آخر الدواء الكي، يعني بعد ما نصح ووعظ أكثر من مرة وهجر في المضجع وفعل كل ما يمكن أن يفعل لأجل إصلاحه، ثم لم يكن هناك إلا الضرب، ثم بعد ذلك الفراق، ثم بعد ذلك الفراق. فكيف أن الصحابة كانوا يضربون، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا الأمر، وكبار الصحابة تكلموا فيه، ورد أن أئمة من أئمة الصحابة يفعلون هذا الأمر، يفعلونه للضرورة وألجئوا إلى هذا على سبيل المثال. ثم يأتي الرجل يقول لك لا ما فيش حاجة اسمها، يعني كيف يا أخي طبط نفسك أنك تتكلم، ليتك فصلت في الأمر التفصيل الشرعي المعروف في كتاب الله وسنة النبي وما قاله العلماء من أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم في هذا الأمر، لكن كده بهذه الصورة. يعني تريد أن تلغي حكما ثابتا وأمرا واقعيا مشهورا معروفا بكلمة بجرد قلم، يعني عشان تبين أنك متنور وكيوت وشاطر وممتاز، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. قال من المحاذير كذلك، قال احذر اللحن. طبعا اللحن مصيبة سودة. كثير من الطلبة الذين يعرضون علي بعض الكتب أنا أرهق نفسي جدا في الكتاب، لماذا؟ هو لحانة، الفاعل بيتنصب والمفعول بيكسر وليلة كبيرة خالص، وفي نفس الوقت الأسلوب سيء جدا، يعني تحتاج لتعديل أسلوب إرهاق وإنهاك حتى تعدل الأساليب. هو لم يمر بكلام العرب ولم يدرس دراسة حقيقية للنحو والصرف، وحتى مسألة الإملاء والترقيم مثل أخطاء كارثية. قال فابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب وانت بتكتب، فإن عدم اللحن جلالة. إنسان الذي يقف على المنبر ولا يلحن هذا رجل فخيم، حتى العوام الذين لا علاقة لهم باللغة يستلذون ما يسمعون منه، بخلاف اللحانة. اللحن هذا كأن نشاز يدخل يسك الأذن، كأنه بيخبطك بمرزبة على رأسك. قال وصفاء ذوق ووقوف على ملامح المعاني لسلامة المباني. ولذلك سيدنا عمر كان يقول هذا، قال تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة، تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. ولذلك السلف ورد كما يقول الشيخ أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن، لو نصب فاعل يقول له إزاي يا ابن الفاعل، يضربه على هذا حتى يتعلم وحتى يستقيم لسانه. ولذلك أسند الخطيب عن الرحب قال سمعت بعض أصحابنا يقول إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر صار الحديث بالفارسية. يعني واحد بيرفع الفاعل جي اللي بعده جره، وواحد لحان يعني تركيب الكلام عنده خطأ فيجي اللي بعده يفهمه على وجه خطأ فيؤديه كذلك بوجه خطأ، كلام لا يكون عربيا عند ذاك. قال المبرد النحو يبسط من لسان الألكني والمرء تكرمه إذا لم يلحن، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، يقصد علم اللغة. وبعض الذين ولذلك يقول يعني لا تشغل بالك بهؤلاء الذين يزهدون في تعلم العربية وتعلم النحو، هذا أصل كبير. هذا كلام يعني ذكر بعض الكلام عن الذين يقولون كبشر الحافي رحمه الله لما قيل له تعلم النحو قال أضله، قال قل ضرب زيد عمرا، قال بشر يا أخي لما ضربه، قال يا أبا نصر ما ضربه إنما هذا أصل وضع، فقال بشر هذا أوله كذب لا حاجة لي فيه. هذا كلام طبعا فاسد جدا، وإنما هي أمثلة تضرب للتدريب والتمرين على سلامة اللسان. ثم قال الإجهاض الفكري. كلمة الإجهاض معناها إيه؟ كلمة إجهاض معناها إيه؟ إحنا بنسميها السقاطة، إن امرأة تحمل فلا يكتمل الولد في رحمها ثم يسقط، صح؟ دي سقاطة، وفي الغالب يموت الولد بل هو يموت أصلا. كذلك الأفكار، الأفكار تحتاج إلى أن تكون في رحم وتظل مستترة وقتا وتتغذى ويهتم بها وتكون في جو مناسب بيئة ملائمة في الماء كما يكون الجنين في الماء، ثم إذا اكتملت الفكرة خرجت. إذا خرجت الفكرة قبل اكتمالها وقبل التفكر فيها وقبل مدرستها وقبل يعني محاولة إبعاد المحاذير عنها وما إلى ذلك ستخرج كالجنين الذي أزهض، فإنه سرعان ما تموت. وهذا يسميه الشيخ الإجهاض الفكري، إنك تخرج الفكرة قبل ماذا؟ أن تخرج الفكرة قبل نضوجها، أن تخرج الفكرة قبل نضوجها. الإسرائيليات الجديدة، أتكلم إسرائيليات الجديدة، يقول إن في إسرائيليات قديمة وفي إسرائيليات جديدة. الإسرائيليات القديمة الذي بعض الروايات التي تذكر في كتب بني إسرائيل وتدخل مثلا على كتب التفسير كتب التاريخ وما إلى ذلك، يقول كذلك من الإسرائيليات الجديدة كلام المستشرقين، كلام الأجانب في دين الله وفي التراث. هذه تسربت إلى الفكر الإسلامي طبعا في أعقاب الثورية الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض. ده الكلام ده كان أيام مين؟ أيام سيدنا الشيخ بكر وزير عليه رحمة الله. الوقت العالم كله تقريبا عبارة عن حجرة واحدة، يعني أنا ببقى قاعد في حجرة نومي على سريري وأمسك الهاتف وأستطيع أن أتواصل برجل في أمريكا في استراليا في محافظة أخرى في بلد آخر وكل شيء، يعني ونتكلم في أسرار ونطيل ونعرف أخبار أمريكا العالم كله قرية واحدة. زي سبيل المثال لو إن مثلا على سبيل المثال حادثة ريان هذا حدثت من 30 سنة أو 40 سنة، ربما تسمع بقى بعض محافظات المغرب فقط أو محافظة البلد التي فيها الولد، لكن تخيل الذي حصل إن العالم كله وصله الخبر. عز وجل أن يربط على قلبي أبويه. فهذا شر محض وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة يعني غفلة، وخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيها وقى الله المسلمين شرها. كثير من المصطلحات وكثير من المفاهيم والأفكار الغربية. حاضر أخونا حسن بيقول كيف أتعلم اللغة العربية، سنتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى احذر الجدل البيزنطي. احذر الجدل البيزنطي، يعني الجدل البيزنطي يقصد بالجدل العقيم الذي لا قيمة له، الذي لا يقوم معوجا ولا يبين الطريق ولا يكون وراءه فائدة. فيقول فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب بلدتهم حتى داهمهم. قل جدل لا قيمة له، أو الذين أخذوا كتاب صحيح البخاري وأخذوا يقرؤونه في الجامع لما دخل الصليبيون إلى هذا نوع من أنواع الجدل البيزنطي اللي هو البعد عن الواقع. السلف طريقتهم أنهم لا يكثرون الخصام والجدال ويرون من قلة الورع، الحسن البصري رحمه الله تعالى لما يجد قوما، إذا وجد قوما يكثرون الجدال والمراء، قال هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. ثم يقول رحمه الله تعالى في لمحة أخرى عظيمة جدا تلزم طالب العلم متعلم وطالب العلم والداعية والعالم، قال لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها. الولاء والبراء معقود على قال الله قال الرسول بس، فقط نحب ما يحبه الله ورسوله ونبغض ما يبغضه الله ورسوله، ونقدم ما قدمه الله ورسوله ونؤخر ما أخره الله ورسوله. فنحن لا طائفة، لا احنا لا عندنا لا قومية ولا وطنية، ولا احنا عندنا دين كما كان يقول شيخنا الشيخ أحمد هيكل عليه رحمة الله وزير الثقافة الأسبق، يقول يا أولاد احنا قوميتنا وطنيتنا الإسلام فقط، عليه نوالي وعليه نعادي، فليس لنا إلا الإسلام فقط هو السمة البارزة لنا. فاطلب العلم والعمل وادعو إلى الله على طريقة السلف، يدخل في جماعة مش عارف ايه ويطلع من جماعة دي للجماعة دي ومن الحزب ده للحزب ده ومثل هذه الأشياء، يعني يخرج من سعة الإسلام إلى ضيق القوالب. الجماعات اللي موجودة على الساحة كلها يا أخوانا، كل الجماعات الموجودة على الساحة والأحزاب ومثل هذه الأشياء، هذه عبارة عن قوالب ضيقة، ويريد أن يضعك في قالب ضيق، جماعة بقى كذا، مش لا أريد أن أسمي جماعات، هذه يريد أن يضعك في قالب ضيق فقط ويؤدلجك أدلجة معينة، أنت محطوط في أفكار معينة، في أهداف معينة، في وضع معين، في بيئة معينة، يراد لك أن تمشي في طريق معين. لا، هذا كلام ضيق جدا. الإسلام سعة واسع، الإسلام واسع ومنهج حياة، وينبغي أن تجعل المسلمين جميعا هم جماعتك. اجعل المسلمين جميعا هم جماعتك، لا جماعة ولا حزب ولا طائفة معينة ولا بلد معينة، حتى احنا كل بلاد الإسلام بلادنا وكل أهل الإسلام إخواننا، وهكذا وهكذا. واعلم أن يد الله مع الجماعة، في لا طائفة ولا حزبية في الإسلام، شوية مع الأشعرية، شوية مع الصوفية، شوية مع الجماعة الفلانية، شوية مع الجماعة العلانية، شوية مع الحزب الفلاني، شوية مع الحزب العلاني، وتعقد على ذلك الولاء والبراء. طالب العلم على الجدة يبتعد عن كل هذه الآفات ويتبع آثار النبي. الصوت واصل يا شباب؟ الصوت واصل ولا في مشكلة؟ أظن هتبقى المشكلة عندك يا مولانا. طب يا ريت الإخوة يردوا علينا لو سمعين الصوت. السلام عليكم. الصوت في مشكلة يا شباب ولا إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مشكلة في الصوت؟ الصوت لا يعمل يا شباب؟ واصل يا مولانا اهو. طالما واصل عند بعض الناس يبقى المشكلة عندك أنت يا مولانا. يبقى أهل السنة والجماعة كما يقول ابن القيم لا ينسبون إلى اسم، ما ينسبوش إلى اسم معين، هم المسلمون، هو سماكم المسلمين من قبل بس، فلحنا تبع جماعة الفلانية ولا تبع الجماعة العلانية ولا نوصف بصفة معينة، إنما وصفنا الوحيد كما تعلمون. ابن القيم له كلمة جميلة يذكرها، قال فلا يعرف صاحبها، العبودية المطلقة لا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم، فلا يتقيد، ليس لك صفة معينة ولا إشارة معينة ولا اسم ولا زي معين ولا طريق وضع اصطلاح. من شيخك؟ شيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما طريقك؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طب الجماعة الصوفية اللي بيقولوا الخرقة، ما خرقتك؟ قال لباس التقوى. وعن مذهبه قال تحكيم السنة، هذا هو مذهبي الوحيد. ما مقصدك وما طلبك؟ قال يريدون وجهه، الإخلاص. وعن رباطه وعن خانكاه، الرباط بقى اللي هو بتاع الصوفية، قال في بيوت أذن الله، ده الرباط بتاعنا الوحيد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ما نسبك؟ إذا سألت ما نسبك، أنا ابن فلان ومن العائلة الفلانية ومن القبيلة العلانية، يا أخي أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم احنا خلاص احنا ابونا الاسلام، ما اكلك ومشربك مالك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها. يريد ان يقول ان الرزق مقسوم مقسوم ومعلوم، وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال وحسرتاه تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل، والقوم قد اخذوا ضرب النجاة وقد صاروا الى المطلب الاعلى على مهلي. قضية الرزق دي قضية عجيبة والله يا اخوة. سبحان الملك، سبحان الملك العظيم، تجد الابواب الرزق تفتح لك بادنى سبب وتغلق كذلك بأدنى سبب، وفي النهاية أنت لن تموت حتى تستكمل رزقك وأجلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تكون مهموم بأمر الآخرة، لا تشغل بالك بالرزق، الرزق مقسوم والزوجة مقسومة والأولاد مقسومون، وما قدره الله لك في الدنيا سيأتيك لا محالة، لا يستطيع أحد أن يمنعه عنك. وقد قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ألقى الروح الأمين في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. الله، يقين يا جماعة، سكينة سكينة تامة حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على طلبه بغير طاعة الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يا سلام على الجمال والله، الدين جميل يا جماعة والله، في سكينة كده وفي رحمة وفي حاجة كده يعني سبحان الله العظيم، وداعة وسكون نفس وهدوء. ثم قال قوله أولئك ذخائر الله حيث كانوا، ذخائر الملك ما يخبأ عنده ويذخره لمهماته ولا يبذله لكل أحد. وكذلك ذخيرة الرجل، تقول هذه ذخيرتي، يعني الأشياء التي أدخرها لأجل المهمات. قال والعجب أن أهلها الذين هم بعيدون عن العصبية والجاهلية المعروفون بالطلب والإرادة والسير إلى الله، وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. صوفي لابس الخرقة، أخذ العهد، مش عارف تبع الجماعة الفلانية، تبع الحزب الفلاني. قال وقد سئل الأئمة عن السنة فقال ما لا اسم له إلا السنة، سنة هي السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه. يا أخي وسمكم المسلمين، الله عز وجل هو الذي سمانا المسلمين من قبل، فأنت مسلم، مش محتاج تبقى صوفي ولا إخواني ولا تبليغي ولا مش عارف إيه ولا حتى أنت مسلم، مسلم هو سمكم المسلمين. فمن الناس من يتقيد بلباس غيره أو بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره أو مشية لا يمشي غيرها. خليك سهل سلس، ورد أن يقول طالب العلم سهل سلس بسيط. بعض الناس كده يكون متقيد بهيئة معينة بطريقة معينة في المشي في الأكل في الشرب في اللباس في البعد عن الناس، مثل هذه الأشياء، أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كانت أعلى منها، أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره. مفيش الكلام ده، ليس هناك هذا إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أردت أن تتقيد بواحد بس مفيش كده، الذي لا يخطئ والمعصوم فقط الذي لا ينطق عن الهوى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك شيخ أبدا في هذه المنزلة ولا هذه المرتبة. قال فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظفر بالمطلوب الأعلى، مصدودون عنه، قد قيدتهم العوائد والرسوم والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة. والله صعب علي كثير من جماعة الصوفية دول، لابس لبس معين ومقيد نفسه بطريقة معينة ومبهدل نفسه، والعباية وفوق العباية مش عارف غطرة وفوق الغطرة مش عارف ايه موال، او الذين يعني يقلدون بعض الذين هم موجودون في البيئات الاخرى. قال فاضحوا عنها بمعزل، ومنزلتهم منها ابعد منزل، فترى احدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب ويعد العلم قاطعا له عن الطريق. كثير من يسلك هذا الطريق يقول لك احنا مش عايزين علم، احنا عاوزين نتعبد. تقول له طيب قضية الولاء والبراء بقى يا مولانا، وفين بقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء ومعاداة أعداء الله ومولاة أولياء الله؟ يقول لك ده لا لا لا، مش علاقة أنا بالليلة دي، أنا قاعد في الخنقاء بتاعي في العزلة بتاعتي، في ماليش علاقة بالناس، يعني إن شاء الله الدنيا تولع تخرب تعمر ماليش علاقة. وإذا رأوا فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويولي في الله ويعادي في الله ويتكلم ويعلم المسلمين ويوعي الناس، يقول لك لا اطلع من بيننا، هذا يعتبر ضرر عليهم. يعني لا شك أن هؤلاء أبعد الناس عن الله، وإن كانوا أكثر إشارة والله أعلم. قال تكلم بقى في أشياء جميلة جدا جدا الشيخ في ختم بها هذه الحلية في 10 أشياء. قال ومن نواقض هذه الحلية، حلية طالب العلم يعني، قال وقانا الله وإياك العثرات، إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وأدابه وعلمت بعضا من نواقضها، فاعلم أن من أعظم خوارم الحلية، وهي من خوارم المروءة، وهو مما لا يفلح معه طالب العلم إن تلبث به، قال إفشاء السر. يا عيب يا أخي، يا أخي ليس من المروءة، ليس من الرجولة، يا أخي ليس من الدين، ليس من الإسلام أن تجلس مع قوم وقد أمنوك على أسرارهم ثم تخرج فتفشي السر. أيها القبيح، أيها الغادر، هذا غدر، هذه خيانة للأمانة. يا أخي لا يجوز لك إذا تواصل معك أحد على الخاص أنك تطلع السكرينات، تروح مصور السكرينة ومطلعها. يا أخي من إفشاء الأسرار ومن عدم الأمانة في المجالس أن يكلمك رجل في الهاتف فتفتح السبيكر، تفتح المكبر الصوت دون أن يعلم صاحب المكالمة، هذا من خيانة المجالس يا أخي، هذا لا يجوز إلا بإذنه أو تسجل له دون إذنه، هذه من أعظم الجرائم يا أخي، هذه جريمة شنعاء والله جدا، تسجل له دون إذنه يعني توقعه في حرج شديد وتذهب به إلى حيث لا يمكن، إلى حيث يعني المكان الذي لا يريد ولا يرغب. يا أخي عيب يا أخي، خلي عندك مروءة، خلي عندك رجولة. كيف تكون طالب علم تزعم لنفسك أنك طالب علم ثم تقول حدثني فلان في المجلس الفلاني بكذا، وحدثني فلان، وحدثني فلان؟ أعوذ بالله يا أخي، نسأل الله العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المجالس بالأمان. ومن علامات الساعة أن يجلس الرجل مع الرجل لا يأمنه على سره، لا يأمن جليسه. الإنسان من علامات القيامة الإنسان يجلس مع أحد لا يأمنه، ويأخذ الكلام يطلع يوريه في حتة تانية يتكلم وهكذا. قال ونقل الكلام من قوم إلى آخرين. لك أنك تتخيل بقى طالب علم، طالب علم شغلته الوحيدة أن ينقل الكلام من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا، هذا لا يفلح. قال والصلف واللسانة، قبيح، اللسان بذيء، لا يتكلم إلا بالكلام الذي فيه خنة والكلام السافل، ويتسفل في كلامه ويتكلم كلام السوقة والعامة، هذا لا يفلح. طالب العلم يترفع، واعلم أن الناس أنظارهم معقودة بك كمبلغ عن الله وعن رسوله. حظنا كده يا جماعة، حظنا يعني قدرنا، هذا قدرنا. ينبغي أن الإنسان يعني كثير من نبهت على هذا ربما في أول محاضرة، وقلت أنك ينبغي أن تنتبه، يعني تكون في المجلس بعد الصلاة، بعد صلاة المسجد، بعد صلاة الجماعة، ينبغي أن تقول الأذكار الصلاة، تقوم تصلي السنة حتى تكون يعني إماما لمن يقتدون بك. لا تتكلم بالهجر، لا تضيع وقتك فيما لا يفيد، لا يقطر لسانك إلا بالعذب من الكلام، ناس تقلدك. وأنا رأيت هذا أحيانا، واحد تجري على لسانه كلمة لا يقصدها، فيجد من خلفه ومن هم معه وأولاده ربما يعني يتعلمون هذه الكلمة ويكثرونها، ولا تستطيع أنك يعني تقطع عنهم إلا بصعوبة بالغة. والوقاية خير من العلاج، في البداية هم يقتدون بك ويقلدونك، فحاول قدر المستطاع ألا تقع في الصلف واللسانة. فالمؤمن ليس بالبذيء، المؤمن ليس بالبذيء، المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المزاح يستخدمه طالب العلم كالملح في الطعام، يعني مزحة بعد مزحة، لكن طول مجلسك قاعد ساعة ساعة ونص كل كلامك مزح، كل كلامك هزار، ما تضحك الناس. سيب ده بقى اللي بتوع التنمية البشرية والجماعة الممثلين وبتوع المسارح، انت مش ممثل يا مولانا، انت موقع عن الله وعن الرسول، هذا عمل المشخصاتية الممثلين في الافلام والمسرحيات ومثل هذه الاشياء، اما انت فاعلى من ذلك واكبر من ذلك. قال ولا ينبغي لطالب العلم ان يدخل في حديث بين اثنين، فضول وقلة ذوق وقلة ادب، فضول وكل الذوق وكل الأدب، ان هو واثنين بيتكلموا مع بعض، انتوا بتقولوا ايه، ايه اللي حصل، تحاول تعطي ودنك للكلام، تريد ان تسمع. مثل هذه الاشياء من الاشياء القبيحه التي لا ينبغي ابدا ان يقع فيها طالب العلم. طالب العلم نقي القلب، طالب العلم الذي يسلك هذا الطريق نقي القلب للمسلمين، يتمنى الخير لهذا وذاك، واذا استطاع ان يوصل خيرا لاحد اوصله، لا ينقطع أبدا عن إزداء المعروف للناس، عنده أمانة في هذا، لا يحقد ولا يحسد ولا يغل. فالحسد والغل ومثل هذه الأشياء من أقبح الصفات التي تظلم القلب وتسد الطرق إلى الفهم. الحسود ما فهمش، الحسود ده عبارة عن الحسد والحقد عبارة عن نار تشتعل في القلب حتى تهلكه وتهلك النفس وتطفئ نور الوجه وتطفئ ضياء القلب وتطفئ الفطنة. الحسد وسوء الظن، يعني احمل كلام الناس على احسن المحامل، احمل كلام الناس على احسن المحامل، والتمس الاعاذير، فتحفة الاكياس كما يقول السلف حسن الظن بالناس، خليك ذكي. ما ممكن ما يقصدش، مش كل كلمة تقال يبقى وراها معنى سيء، اكيد ربما لا يقصد، ربما كان يقصد كذا، يعني حاول ان تخرج له المعاذير ولا تكثر من مجالسة المبتدعة، فإن بدعتهم تعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. البدعة بتعدي ويتأثر بها الإنسان وتدخل على قلبه، فابتعد عن هؤلاء ولا تكثر من نقل الخطأ إلى المحارم. قضية المحارم ونقل الخطأ إليها قضية مهمة، يعني ربما تفكر في الأمر، تفكر في معصية، حاول أن تصرف ذهنك. طيب إذا صار عزم، حاول ألا تخطو. طب إذا خطوت إلى المعصية وخلاص ووقعت مقدمتها فلا تدخل إلى النهاية، طب إذا دخلت إلى النهاية لا تستمر. يعني أنت الآن أقول لك فكرت في أنك تسرق، الفكرة بدأت تخمرها في راسك وبدأت تصير الفكرة عزما وبدأت تخطو لأجل السرقة، ورحت وذهبت وجلست وفتحت الخزنة، استطعت أن تفتح الخزنة، وبعد ما فتحت الخزنة أخذت 1000، مش لازم تاخد 2000، مش لازم تاخد الخزنة كلها، يعني لا تستمر. طب إذا فعلت هذا لا تعود إليه مرة أخرى، لا تعود، لا تستمر أن تستمر باستمرار في الطرق التي تودي بك إلى الهلاك. ولذلك يقول الشيخ في خاتمة الكتاب: فاحذر هذه الآثام وأخواتها واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم، نسأل الله العظيم من فضله، فإن فعلت وإلا فعلم أنك رقيق الديانة، ضعيف الديانة، خفيف لعاب، مغتاب، نمام، فأن لك أن تكون طالب علم. هذا لا يكون طالب علم ولا يفلح، يشار إليك بالمنان ولا تنعم لا بالعلم ولا بالعمل. ثم ختم ذلك بقوله: سدد الله الخطى ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا أحب هذا الكتاب كثيرا وأستمتع به كلما شرحته، وأرى أن فيه هو وصاحبه وأخوه التعالم كفاية للمبتدئين السالكين في هذا الباب. أنا لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، سأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.